بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. كنا قرأنا في الدرس الماضي باب ما جاء في أن ما لا نفس له سائلة لا ينجس بالموت. ما المراد بقول العلماء ما لا نفس له سائلة؟ أي ليس له دم سائل، والنفس بمعنى الدم موجود في كلام العرب. وما الحكم في ما ليس لنفس سائلة في ذاته؟ طاهر في حياته وطاهر بعد موته، فهو طاهر في حال حياته وطاهر بعد موته. ما الدليل على طهارته؟ في غمس الذباب، لو كان نجسا لما أمر النبي صلى الله عليه وسلم بغمسه، وهو إذا غمس يموت، لا سيما إذا كان الشيء حارا. ولحق به كل ما ليس له نفس طائرة سائلة. ثم أخذنا حكم الطعام والشراب إذا وقع فيه ما لا نفس له سائل، إذا وقع وهو حي أو ميت ما حكمه؟ حكمه طاهر. والدليل أيضا غمس الذباب، ولو كان نجسا لكان هذا فيه الأمر بتنجيس الطعام والشراب. نواصل نقرأ. ذكر بعد هذا الباب باب فيما يتعلق بالآدمي المسلم في جسده وشعره وإجزائه وسائر ما ينفصل عنه، أي من الأجزاء. وهو ذكر الآدمي المسلم، وسنتكلم إن شاء الله عن الآدمي مطلقا، المسلم والكافر، الحاجة إلى ذلك. فالآدمي باعتبار طهارته ونجاسته له حالتان، إما أن يكون حيا وإما أن يكون ميتا. ثم الحي له حالتان، إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا، وكذلك الميت إما أن يكون مسلما وإما أن يكون كافرا. فهي أربع صور في هذه المسألة: الحي المسلم والحي الكافر، والميت المسلم والميت الكافر. أما الصورة الأولى وهي الحي المسلم، جسده، شعره، أظفاره، سائر ما ينفصل عنه، أي من الأجزاء، وهو طاهر بإجماع العلماء. سيأتي الكلام عن الأجزاء، بعض الأجزاء كالشعر أو إذا قطع بعض أطراف، هذا فيه خلاف، سيأتي إن شاء الله. لكن المسلم الحي بدنه، أي وما اتصل به وهو حي قبل ما انفصل عنه، سيأتي الكلام عن ما انفصل عنه. المسلم الحي وما اتصل به من أعضائه وشعره ونحوه، فهذا طاهر بإجماع أهل العلم. وقد نقل الإجماع الشوكاني في نيل الأوطار وذلك قبله النووي في شرح مسلم. ودليلهم الحديث الذي تقدم معنا إن المسلم لا ينقص، وهذا لفظ عام يفيد أن المسلم لا ينقص أي لا يكون بدنه نقصا، وليس معنى لا ينقص أي أنه لا تتعلق به نجاسة، قد تتصل بجسده بعض النجاسات، تصيب بدنه بعض النجاسات، ولكن المراد أي من حيث خلقة جسمه دون ما يصيب من نجاسة هذا لا ينقص، هو طاهر. هناك قول لبعض الحنفية قالوا المسلم إذا كان محدثا فنقول هو نجس نجاسة حكمية لا نجاسة حقيقية، إذا كان محدثا لم يكن على طهارة. وهذا قول ضعيف، الحديث يرده صراحة، فأبو هريرة كان محدثا حدثا أكبر حين لقيه النبي صلى الله عليه وسلم فانخنس وذهب ولم يجلس مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له أين كنت؟ قال كنت جنبا فكرهت أن أجالسك على غير طهارة، قال سبحان الله إن المؤمن لا ينقص. فالمسلم لا ينقص مطلقا سواء كان محدثا أو غير محدث، وسواء كان محدثا حدثا أكبر أو حدثا أصغر. الصورة الثانية إذا كان الآدمي الحي كافرا، الآدمي الحي الكافر كاليهودي والنصراني والمجوس وسائر المشركين، فهذا في قولان للعلماء. القول الأول قول من قال إنه نجس بدن الكافر الحي نجس، وهذا قول الظاهرية وهو قول عند الحنفية، وعزاه بعضهم لمالك ولكن هو قول ضعيف عند المالكية. واستدل هؤلاء بقول الله تعالى إنما المشركون نجس، قالوا فهذه الآية تبين أن المشركين نجس، واستدلوا بمفهوم الحديث المتقدم إن المسلم لا ينجس، قالوا فتقييد بالمسلم إن المسلم مفهوم أن الكافر ينجس. أيضا استدلوا بحديث أبي ثعلبة في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أن يغسلوا آنية الكفار إذا احتاجوا لاستعمالها، أي لأجل نجاستهم، هكذا استدلوا به. واستدلوا بغير ذلك أدلة بعضها مرسل عن الحسن، لكن هذه الأدلة الصحيحة التي استدلوا بها. القول الثاني قول جمهور العلماء، قالوا إن جسد الكافر طاهر، أي الأصل خلقته طاهر. هذا قول مالك والشافعي وأحمد، وهو أيضا قول عند الحنفية، بل قال ابن الملقن هو مذهب الجماهير من السلف والخلف. واستدلوا بأحاديث كثيرة وأدلة أيضا من القرآن. مما استدلوا به من القرآن إباحة طعام أهل الكتاب ونسائه: اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب وهم اليهود والنصارى حل لكم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني إلى أن قال في الآية كذلك. قالوا فهذه الآية تدل على طهارة المشرك، أي جسد المشرك، طهارة جسد المشرك. قالوا لأن طعامهم لا يخلو من كونه قد مسته أيديهم في طبخه وإصلاحه أو ذبحه. أيضا قالوا كذلك حل نساء أهل الكتاب، لا يخلو معاشرها ومضاجعها من عرقها وملامسة جسدها، ولم يؤمر بشيء أكثر مما هو مأمور به مع المسلمة. أيضا استدلوا بما في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم ربط ثمام بن أثال في المسجد وهو مشرك، ولو كان نجسا لما أدخله المسجد. وهكذا النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة استعملوا إناء امرأة مشركة توضأوا منه، وأمر بعض الصحابة أن يغتسل منه، كما في الصحيحين أيضا عن عمران بن حسين. وهكذا أكل النبي صلى الله عليه وسلم طعام اليهود في خيبر، قدموا له الطعام فأكل، وغيرها من الأدلة كثير. كان النبي صلى الله عليه وسلم يبايع من أراد الإسلام، يصافحه، يمس جسده. أتى عمرو بن العاص بسط يده فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده لمصافحته وملامسته. وغيرها من الأدلة كثير التي تدل على طهارة جسد الكافر الحي، وهذا القول هو الصحيح. أن الكافر الحي جسده طاهر. وأما الأدلة التي استدل بها أصحاب القول الأول فقد أجاب عنه العلماء، فمثل الآية إنما المشركون نجس، قال أهل العلم مراد بها نجاسة الشرك، نجاسة الاعتقاد لا نجاسة الجسد. وأيضا حديث إن المسلم لا ينجس أولا، هذا الحديث مفهوم يفهم منه، وقد جاء ما يفيد خلافه في أدلة منطوقة، والمنطوق مقدم على المفهوم. هذا وجه. وجه آخر أجاب به بعض العلماء كالشوكاني في نيل الأوطار، قالوا المراد أن المسلم طاهر الأعضاء لأنه معتاد أن يجانب النجاسة، بخلاف المشرك فإنه لا يتحفظ من النجاسة، فإذا قال فيه أن المسلم لا ينقص أي أنه إذا أصابته نجاسة في بدن طهرها لا يرضى ببقائها، فهو يجانب النجاسة، وإذا مس جسده شيء أزاله، بخلاف المشرك. وأجاب بعضهم أيضا كما نقله الشوكاني أن المراد من التنفير عن الكفار والإهانة لهم. وأما حديث أبي ثعلبة في غسل الآنية فليس لأجل أنها متلوثة برطوباتهم أو أبدانهم، ولكن المراد لما يستعملون فيها من المحرمات، فهم يطبخون فيها الخنزير، يشربون فيها الخمر، كما قد صرح به في رواية تقدمت معنا. إذا القول الصحيح هو طهارة بدن الكافر الحي بما سبق من الأدلة. إذن الصورة التي تليها: الآدمي المسلم الميت، المسلم الميت. وهذا أيضا فيه قولان للعلماء: المسلم الميت هل هو طاهر أو نجس؟ القول الأول قالوا هو نجس، وهذا قول أبي حنيفة المشهور عنه، وهو قول غير مشهور، قول ضعيف عن الأئمة الثلاثة مالك والشافعي وأحمد. واستدلوا بأن له نفسا سائلة أي دم سائل، فهو كسائر الميتات، كسائر الميتات التي لها نفس سائلة هي نجسة كما سيأتي. قالوا فكذلك الآدم. واستدلوا بآثار جاء من طريق ابن سيرين ومن طريق قتادة ومن طريق عمرو بن دينار عند البيهقي كلها في السنن، أن زنجيا سقط في بئر زمزم فأمر ابن عباس بنزح بئر زمزم، سقط فيها فمات، فأمر ابن عباس بسد عيونها، أن تسد عيون البئر وأن تنزح البئر. قالوا فنزح لنجاسته. القول الثاني قالوا ميتة الآدم المسلم طاهر، وهذا قول الجمهور، هو الصحيح عن مالك والشافعي وأحمد، وهو أيضا قول عند الحنفية. واستدل هؤلاء بقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن المسلم لا ينجس. قالوا وهذا عام يشمل الحي والميت. استدلوا أيضا بقول الله تعالى: ولقد كرمنا بني آدم. قالوا فابن آدم مكرم ليس كسائر الميتات. كرمه الله في حياته وبعد موته. واستدل أيضا بما جاء في الصحيحين من أحاديث الأمر بغسل الميت، أحاديث كثيرة: اغسلوه بماء وسدر، اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا، إلى غير من الأدلة التي فيها الأمر بغسل الميت. قالوا: وهذا يدل أن بدنه ليس بنجس، لأنه لو كان نجسا لم يفيد فيه الغسل شيئا، فالشيء النجس الذي هو نجس كسائر الميتات وإن غسلته هو لا يزال نجسا، كفم الكلب مثلا لو غسلته ما غسلته هو نجس. قالوا: فالأمر بغسل الميت يفيد أن بدنه ليس بنجس. وهذا القول هو الصحيح، واختيار البخاري في الصحيح وبوب عليه اختيار الشيخ ابن عثيمين، وقد ذكره البخاري عن جماعة من الصحابة، وهي آثار صحيحة، منها ما ذكره المصنف عن ابن عباس قرأناه في الدرس الماضي بسند صحيح عند ابن أبي شيبة أنه قال: لا تنجسوا موتاكم، فإن المؤمن ليس بنجس حيا ولا ميتا، إن المسلم ليس بنجس حيا ولا ميتا. وهذا موقوف على الصحيح. وأيضا أخرج ابن أبي شيبة عقبه بعد هذا الأثر عن سعد بن أبي وقاص بإسناد صحيح، أنه غسل ميتا ثم دعا بما فاغتسل، ثم قال: إني لم أغتسل من غسله، ولو كان نجسا ما غسلته، ولكني اغتسلت من الحر. فإذا الصحيح أن الميت المسلم طاهر البدن، وهو ميت طاهر. وكذا يدل عليه تقبيله وحمله ونحو ذلك، ولو كان نجسا لما باشروه بالتقبيل ونحو. وأما ما استدل به أصحاب القول الأول أنه له نفس سائلة فهو كسائر الميتات، فهذا كما تقدم في الآية غير صحيح، فإن الله تعالى كرم بني آدم ولم يجعلهم كسائر المخلوقات. وأما قصة هذا الزنجي الذي مات، فالأسانيد كلها ضعيفة، هي منقطعة كلها عن ابن عباس، سواء أثر ابن سيرين أو قتادة أو عمر بن دينار، ومع انقطاع في الأسانيد ضعف، أثر عمرو بن دينار في ابن لهيعة، بعضها من طريق جابر الجعفي، فهي ضعيفة الأسانيد، ومع ذلك أنكرها الأئمة. ومن أحسن من أجاب عن ذلك النووي في المجموع، ولخص كلام البيهقي، قد أجاب عنها البيهقي في السنن وفي معرفة السنن والآثار، فلخصه النووي رحمه الله بكلام حسن في كتاب المجموع، قال حاصله من ثلاثة أوجه الجواب عن قصة هذا الذي مات في زمزم فأمر بها فنزحت. الوجه الأول أن هذه القصة باطلة لا أصل لها، نقل عن الشافعي أنه قال: لقيت جماعة من شيوخ مكة فسألتهم عن هذا فقالوا: ما سمعنا هذا. وهكذا نقل أثر سفيان بن عيينة وهو عند البيهقي أنه قال أنا بمكة منذ 70 سنة لم أرى أحدا صغيرا ولا كبيرا يعرف حديث الزنجي الذي قالوا إنه مات في زمزم، وما سمعت أحدا يقول بنزح زمزم إنها نزحت. قال النووي معلقا قال فهذا سفيان كبير أهل مكة قد لقي خلائق من أصحاب ابن عباس وسمعهم، فكيف يتوهم بعد هذا صحة هذه القضية التي من شأنها إذا وقعت أن تشيع في الناس؟ هذا أمر. الجواب الأول أن هذه القصة لا أصل لها. الجواب الثاني الذي أجاب به أنه محتمل إن صح ذلك الخبر أنه فعل ذلك تنظفا وإبعادا للاستقذار لا لأجل النجاسة، فما قد وقع فيه ميت وبقي فيه فالنفوس تعافه فنزح الماء لأجل التنظيف لا للنجاسة. قال أو يكون دمه قد غلب على الماء حين سقط، وأثناء سقوطه يخرج منه الدم ويكون دمه قد اختلط بالماء حتى لوثه فيكون أخرج الماء أيضا تنظيفا، فإذا لا دليل في هذه القصة على ذلك. الصورة الرابعة والحال الرابعة الكافر الميت. وفي أيضا قولان للعلماء، وظاهر كلام العلماء كشيخ الإسلام بن تيمية وغيره أنه مثل المسلم الميت، إن الخلاف فيه كذلك، وأن مذهب مالك والشافعي وأحمد هو طهارته. وهذا هو الصحيح. أولا لعموم الدليل وقول الله تعالى ولقد كرمنا بني آدم هم بني آدم، ثم أيضا لأنه قد ثبت عندنا أن بدنه وهو حي طاهر، فكذلك بعد موته هو طاهر. هكذا أيضا استدل أهل العلم على ذلك بمباشرة الكفار حين ماتوا. النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يواري أباه أبا طالب، أن يباشر ويأخذه ويحمله. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بسحب من قتل من المشركين يوم بدر إلى القليب، سحبهم الصحابة، وهذا يقتضي أنهم باشروا أجسادهم، ولو كانت أجسادهم نجسة لما باشروها. فالذي تلخص لنا أن الآدمي مطلقا ما حكمه؟ طاهر، مسلما كان أو كافرا، حيا كان أو ميتا، وهذا الذي تدل عليه الأدلة. بقي ما ينفصل من الآدمي من أجزاء، هذا إن شاء الله سيأتي ذكره في درس اللاحق. أخ يقول هل صحيح أن الإمام النووي يقول إن الشخص يقول قبل الطعام بسم الله الرحمن الرحيم أي يزيد الرحمن الرحيم؟ ومر معنا أن النووي يقول بهذا، يقول الواجب هو بسم الله، وزيادة الرحمن الرحيم استحبابا، ولكن كل الأدلة التي جاءت في الطعام فيها التسمية أي بسم الله، وليس فيها زيادة الرحمن الرحيم. وأخا يقول: شخص طلق زوجته وهي حامل، هل يصح طلاقه؟ وماذا يلزم إذا كانت الطلقة الأخيرة؟ نعم، طلاق الحامل يصح بلا خلاف بين العلماء، أن من طلق زوجته حاملا يقع طلاقه. وماذا يلزمه إذا كانت الطلقة الأخيرة؟ يلزم أنه لا، أنها لا تحل له بعد ذلك حتى تنكح زوجا آخر، تصير بائنا منه ولا تحل له إلا إذا نكحت زوجا آخر وطلقها وأرادت الرجوع إلى الأول فلا بأس. أخ يقول: في أيامنا هذه كثرت فتن لم تكن من قبل، فتن الشهوات وفتن الشبهات، فما هي النصيحة؟ النصيحة هو الاعتصام بالله تعالى واللجوء إليه، وكما قال السائل أنها فتن تتلاطم على الناس، فتن عظيمة، فتن في الشبهات التي تغوي وتضل راج الباطل. ونشط أهله واستحكموا على كثير من الأمور، وهكذا فتن الشهوات فشت وانتشرت ودخلت إلى بيوت الناس وسائر شؤونهم، فالإنسان يسأل الله تعالى الثبات ويلجأ إلى الله تعالى ويعتصم بالله سبحانه وتعالى ويكثر الدعاء. ويثبت على ما كان يعرف ويترك ما ينكر وما لا يعرف، ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الدجال كما في حديث النواس الطويل قال: فعاف يمينا وعاف شمالا يا عباد الله فاثبتوا. يعيث في الأرض بالفساد، فنادى النبي صلى الله عليه وسلم العباد وخاطبهم بالثبات: يا عباد الله فاثبتوا. أخ يقول: ما هو الزنجي الذي مر معنا في الأثر؟ يعني إنسان، إنسان ينسب إلى هذا الفصيل من الناس وهم من السودان، أي وقع في الماء إن صح هذا الأثر. أخ يقول: فائدة في اجتناب الخوض في المسائل الشائكة والمشتبكة حسما لمادتها وبعدا عن الفتن. قال شيخ الإسلام رحمه الله: رب كلمة لو درى صاحبها ما تفضي إليه لما قالها. انتهى بمعنى من رفع الملام. وقال ابن حزم رحمه الله في أبيات له مشهورة: وإن يسألوا عن مذهبي لم أبح به وأكتمه كتمانه لي أسلم. كذا عزاها الكاتب إلى ابن حزم، نحن نحفظها هذا عن الزمخشري بأبياته الطويلة. ونعم، هذا كما نبه عليه. بل قد جاء عن جماعة من السلف عن الحسن وأيوب وغيرهم النهي عن الخوض في الأغلوطات، المسائل التي فيها اشتباه وإشكالات وقد لا يكون من ورائها كبير فائدة، فالإعراض عنها سلامة ويقبل الإنسان على شأنه على ما ينفعه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: احرص على ما ينفعك، فالذي ينفعه يحرص عليه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.